الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 38 بعد 100 من آيات سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: يخبر الله سبحانه وتعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر، وذلك بعد أن نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وجنوده وانشق البحر. وكما ذكرنا، يعني يذكر المؤرخون أن هذا البحر اللي هو إيه، اللي هو أحد خليجي البحر الأحمر، اللي هو يسمى الآن خليج السويس، اللي هو في البحر الأحمر. فهذا الخليج اللي هو يعني هم جايين من مصر، وهذا الخليج يفصل بينهم وبين سيناء، يعني الضفة الأخرى من البحر فيها سيناء، فهم يعبرون متوجهين إلى سيناء يعني. فانشق البحر كما مر بنا وكما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، انشق البحر لموسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين. وورد في التفسير أن البحر انشق 12 طريقا لقبائل بني إسرائيل، وكانوا 12 قبيلة، كل قبيلة تنتمي إلى واحد من أبناء يعقوب عليه السلام، ذرية كل واحد من أبناء يعقوب 12، يوسف وإخوته، كل واحد منهم ذريته صارت يعني قبيلة كبيرة. فعبر بهم البحر، وورد أيضا في التفسير أنهم كانوا يعني أكثر من 600,000 المؤمنون مع من بني إسرائيل، وكذا مع موسى عليه السلام كانوا أكثر يعني من 600,000 أو نحو ذلك. فعبر بهم موسى عليه السلام البحر وعبروا إلى الجهة الأخرى، ثم إن فرعون وجنوده كانوا خلفهم وأرادوا أن يلاحقوهم، ودخل البحر وراءهم يريد ملاحقتهم وهم داخل البحر بعد أن يعني شق الله تعالى لهم هذه الطرق في البحر، وتجمد الماء وأصبح كل فرق كالطود العظيم، كل فرق صار كالجبل، الماء أصبح مثل الجبال وبينها طرق. جزاكم الله خير. وعبر موسى عليه السلام وقومه، جاء فرعون وجنوده وعبروا وراءهم. فلما اكتمل عبور المؤمنين من بني إسرائيل مع موسى، عبروا إلى الضفة الأخرى، وفرعون وجنوده صاروا في وسط البحر. أعاد الله سبحانه وتعالى الماء كما كان، فأغرق الله تعالى فرعون وجنوده أجمعين وأهلكهم سبحانه وتعالى. فهنا يقول سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. بني إسرائيل خلاص عبروا البحر إلى الجهة الأخرى أو الضفة الأخرى. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فيقول هنا رأوا يعني من آيات الله وعظيم سلطانه، بني إسرائيل رأوا آية عظيمة، يعني شق الله لهم البحر ونجاهم من فرعون. فأتوا أي فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين، وقيل كانوا من لخ، ولخم اسمه قبيلة من القبائل العربية، والكنعانيون أيضا هم يعني شعب من الشعوب العربية يعني القديمة. فلما عبروا فمروا على ناس من هذه القبائل، إما من كنعان أو من لخم أو كذا، كانوا يعبدون أصناما على صور البقر، كان معهم تماثيل على صورة الصور يعني بقر، ويعبدون هذه الأصنام. قال: فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل. بعد ذلك إيه يعني كأنهم إيه هذا المنظر يعني أثر فيهم، و بعد ذلك عبدوا العجل والعياذ بالله تعالى، كما سيأتي عندما ذهب موسى عليه السلام للقاء الله رجع ووجدهم يعبدون عجلا، تمثال عجل من الذهب والعياذ بالله. فلما رأوا هؤلاء القوم الوثنيين الذين يعبدون هذه الأصنام اللي هي تماثيل على صور البقر، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون والعياذ بالله. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، يعني إلها يعني معبودا، اجعل لنا معبودا نعبده كما لهم آلهة، كما لهم هذه الآلهة. وأكثر هؤلاء يعني الذين يعبدون الأصنام عياذا بالله تعالى يعني لا يزعمون أن هذه الأصنام هي التي خلقتهم ولا هي التي خلقت السماوات والأرض، وإنما يعني يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم وخلق الكون وكذا، لكن يزعمون هذه الأصنام يعني تعبد على أنها يعني صورة مثلا يتجلى فيها معبودهم، ولا صورة يعني تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. كما كان يعني المشركو قريش كانوا يعبدون الأصنام، ما كانوا يعتقدون أن هذه التماثيل التي هي حجر ولا بقر ولا أنها هي التي خلقتهم ولا رزقتهم ولا كذا، يعني كانوا إذا قيل لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فكانوا يقرون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، ولكن عندما يأتون إلى العبادة فيتخذون هذه الأصنام يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويعبدونها مع الله وكذا. فهكذا بنو إسرائيل أيضا يعني وهم يقرون أن الله تعالى هو الذي خلقهم ورزقهم وكذا، لكن طلبوا أن يكون لهم معبود يعني حسي أمامهم والعياذ بالله، تمثال يستغيثون به وينذرون له ويطوفون حوله وكذا والعياذ بالله تعالى، كما لهؤلاء الوثنيين يعني هذا المعبود. قالوا جعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، قال أي تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل سبحانه وتعالى. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي هالك متبر ما هم فيه، يعني هالك ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون، عملهم هذا عمل باطل وهم قوم هالكون، هم ومعبوداتهم الباطلة التي يعبدونها من دون الله. ثم أورد الحديث الذي يعني جاء عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حصل موقف يعني مشابه لهذا مع الفارق يعني لبعض الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بجاهلية أسلموا حديثا، ولا يزال يعني في من أسلم حديثا قد يبقى فيه يعني بعض خصال الجاهلية حتى يتنزه عنها ويتطهر منها شيئا فشيئا. فخرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى غزوة حنين. وتعرفون أن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة مباشرة، بعد فتح مكة مباشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه الجيش الذي خرج به من المدينة لقتال مشركي قريش في مكة في العام الثامن الهجري، سنة 8 هجري. النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه جيش يعني من المدينة متوجها إلى مكة، كان الجيش اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000. ففتح الله تعالى عليه مكة وأسلم بعض أهل مكة أو يعني معظم أهل مكة ومن حولها أسلموا، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد إسلامهم إلى غزوة حنين في الطائف، لغزو أهل الطائف. بعدما فتح مكة توجه إلى الطائف لقتال هوازن والقبائل التي في الطائف يعني من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضم إليه 2,000 من حدثاء الإسلام من أهل مكة ومن حولها، فأصبح جيش النبي صلى الله عليه وسلم 12,000. 10,000 اللي قدموا معه من المدينة يعني من قدماء الإسلام، يعني ممن ثبت إيمانهم وقوي إيمانهم، و2,000 يعني من حدثاء الإسلام الذين أسلموا يعني حديثا ومباشرة كانوا يعبدون الأصنام طيلة عمرهم وكذا، بمجرد أن أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بهم إيه يتوجه بهم للغزو يعني في حنين. فبعض هؤلاء هم الذين صدر عنهم هذه المقالة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم. يعكفون يعني يقيمون عندها أو يجلسون عندها ويحيطون أو يتوقفون عندها فترات أو كذا، ويعلقون بها أسلحتهم. يقال لها ذات أنواط. ذات أنواط، والنوط اللي هو إيه؟ الشيء المعلق يعني. ذات أنواط يعني الشجرة التي يعلق عليها الأشياء. فهنا تعليق الأسلحة على هذه الشجرة، يلتمسون منها البركة، يعني يزعمون أنهم إذا علقوا السلاح على هذه الشجرة يعني أصبح السلاح يعني مباركا، وإذا قاتلوا به انتصروا وكذا، فيزعمون هذه الشجرة يعني تنفع، وأن الأشياء يعني إذا علقت بها ازدادت يعني بركة وخيرا وأشياء من هذا القبيل. فقال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة. فبعد ذلك مروا بشجرة سدر خضراء عظيمة يعني كبيرة. قال: فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني اجعل لنا هذه الشجرة يعني تحل فيها يعني بركات وأشياء، بحيث نعلق عليها يعني مثلا الأشياء فتصبح مباركة، وعلقنا عليها السلاح وقاتلنا به انتصرنا وأشياء من هذا القبيل يعني. قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما أن المشركين عندهم شجرة يتبركون بها، اجعل لنا شجرة مثلها. فقال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وأورد رواية أخرى لهذا الحديث يعني، وفي آخرها إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تركبون سنن من قبلكم. والسنن أي الطريق، يعني تسيرون على الطريق الذي سار فيه من قبلكم من اليهود والنصارى وبني إسرائيل وغيرهم، وتفعلون إيه؟ مثل فعلهم. والشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عذرهم بجهلهم وحداثة إسلامهم، فعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام رغم يعني أنهم تكلموا بكلمة كفر إلا أنهم كانوا جاهلين، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم. وذلك أنه لما علمهم وبين لهم يعني استجابوا رضي الله عنهم، يعني بمجرد أن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن هذا الأمر يعني منكر وأنه شرك، و يعني وعلمهم عليه الصلاة والسلام، فاستجابوا لدعوته وتعليمه عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلوا هذا الشيء المنكر وامتنعوا عنه. طيب، ثم يقول سبحانه وتعالى: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طيب، قال أغير الله أبغيكم إلها، يعني أطلب لكم إلها غير الله سبحانه وتعالى، معبودا غير الله تعالى الله عن ذلك، وهو فضلكم على العالمين. هذا موسى عليه السلام يقول لقومه: أغير الله أبغيكم إلها، يعني أطلب لكم إلها غير الله، معاذ الله، والله سبحانه وتعالى فضلكم على العالمين. يذكرهم موسى عليه السلام بنعمة الله عليهم، والتفضيل على العالمين قالوا يعني على عالم زمانهم، يعني فضل الله تعالى بني إسرائيل على عالم زمانهم، يعني وجعلهم اصطفاهم بكثرة من أرسل فيهم من الأنبياء وأنزل عليهم من الكتب وهيأ لهم أسباب الهداية. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، هنا أيضا يذكرهم بنعمة الله عليهم، أن الله تعالى نجاهم من آل فرعون. يقول لهم: أنتم قبل قليل يعني ما مضى وقت طويل على عبوركم البحر ناجين من فرعون وجنوده، وأهلك الله عدوكم وأنقذكم، وإذ أنجيناكم من آل فرعون، يذكرهم بنعمة الله من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره، وما كانوا فيه من الهوان والذلة، يسومونكم سوء العذاب، يعني كانوا يستعبدون بني إسرائيل ويعاملونهم معاملة العبيد والأرقاء، ويسخرونهم في الأعمال الشاقة التي يستنكفون عنها، يعني كان فرعون وقومه من القبط وكذا يهينون يعني بني إسرائيل ويستعملونهم في الأعمال الشاقة، وزيادة على ذلك كانوا يقتلون أطفالهم الذكور ويبقون الإناث، كما مر بسبب أن فرعون كان يعني رأى رؤيا أن فسروها له يعني أن هلاكه سيكون على يد رجل من بني إسرائيل أو كذا، فصار يأمر بتقتيل كل مولود ذكر يولد لهم يقتل، ثم بعد ذلك خافوا أن تفنى بنو إسرائيل وهم يحتاجون إليهم في الخدمة وكذا، فصاروا يقتلون الذكور سنة ويتركونهم سنة، ويراقبون كل امرأة حامل في السنة التي يقتلون فيها الذكور، كل امرأة حامل يبعثون يعني من يراقبها ويتحين موعد ولادتها، فإذا ولدت يذهبون يفتشون زي الشرطة وكذا يشوف إذا ولدت ذكرا قتلوه، وإذا ولدت أنثى تركوها. فالله سبحانه وتعالى نجاهم من هذا العذاب ومن هذا البلاء، يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يتركون الإناث يعني أحياء. قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كلمة بلاء في لغة العرب تأتي بمعنيين، بلاء بمعنى نعمة وبلاء بمعنى مصيبة، بلاء بمعنى نعمة وبلاء بمعنى مصيبة. فالتفسير الأول هنا وفي ذلكم، ذلكم اسم إشارة، هل يشير إلى تقتيل التقتيل والعذاب ولا يشير إلى النجاة من العذاب؟ فإذا قلنا يشير إلى العذاب والتقتيل وكذا، يبقى هو في ذلكم العذاب بلاء يعني مصيبة عظيمة. وأما إذا قلنا وفي ذلكم يعني وفي ذلكم الإنجاء، وإذ أنجيناكم يعني وفي ذلكم الإنجاء، في هذه النجاة من العذاب بلاء يعني نعمة عظيمة. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني وفي هذه النجاة نعمة عظيمة ومنة جليلة من الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني يذكرهم بما كانوا فيه من الهوان والذلة، وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم، والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه وغرقه ودماره. فهذه نعمة عظيمة اللي هي الاشتفاء من العدو عند هلاك الأعداء الذين عادوهم في الدين وحاربوهم في الدين، فشفى الله صدورهم برؤيتهم فرعون وجنوده وقد أصابهم الغرق وأصابهم الهلاك، ورأوا مصارع عدوهم أمامهم، كما قال سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فهذه نعمة من الله على المؤمنين، أن الله تعالى يشفي صدور المؤمنين بإهلاك أعدائهم، ويذهب الله سبحانه وتعالى غيظ قلوب المؤمنين من هؤلاء الذين حاربوهم في الدين وكادوا لهم وعذبوهم وآذوهم. ثم يقول سبحانه وتعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال يقول سبحانه وتعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة. الآن بعدما عبروا البحر أصبحوا في سيناء، الله سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل، امتن الله تعالى على بني إسرائيل وكلم الله تعالى موسى عليه السلام وأعطاه أو هنا يعني تذكير يعني عموما بنعمة يعني تكليم موسى عليه السلام وإنزال التوراة عليه وكذا يعني. فيقول وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم، فذكر تعالى أنه واعد موسى 30 ليلة، يعني هو هنا ايه تذكير بنعم بغض النظر عن الترتيب يعني الزمني للاحداث يعني. يعني هنا يعني الله تعالى ذكر يعني حادثة ايه النجاة من فرعون وعبور البحر الى سيناء، ثم يذكرهم بنعمه السابقة عليهم. فمن نعمه سبحانه وتعالى انه سبحانه وتعالى ايه وعد موسى 30 ليلة سبحانه وتعالى ان يصوم هذه الايام. الله سبحانه وتعالى وعد موسى عليه السلام ان يصوم 30 يوما على انه سبحانه وتعالى يعني سيكلمه بعدها او سيكون له لقاء يعني يتلقى فيه رسالة من الله سبحانه وتعالى. فصامها موسى عليه السلام، فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، استاك استعمل ايه سواكا يعني بلحاء الشجرة اللي هو ايه داخل قشرتها يعني. فأمره الله تعالى أن يكمل 40، يعني بعد الله تعالى أمره أن يصوم 30 يوما وأنه سبحانه وتعالى إيه سيلقاه بعدها، فصام 30 يوما وبعد ما أتم 30 أمره الله تعالى أن يزيد عليها 10 فأكملها 10 وصارت إيه 40 يوما. قال وقد اختلف المفسرون في هذه 10 ما هي، فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحج. قال أكثر المفسرين قالوا الأيام 30 هي إيه كانت شهر ذي الحجة، وكان يعني 30 يوما في ذلك الوقت. فلما انقضى شهر ذي الحجة أمر الله تعالى موسى أن يضيف إليها 10 أيام أخرى وهي 10 ذي الحجة. وقال هذا قاله مجاهد وآخرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنه. قال فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام، أن يتمها بعشر وبعدين في اليوم العاشر منها اللي هو كان اللي هو يوافق يعني اللي هو يوافق يوم عيد النحر في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا اليوم اللي هو العاشر من ذي الحجة هو اليوم الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام. قال وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو ورد يعني أن هذه الآية الكريمة ورد أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف إيه بعرفة في يوم عرفة، يعني كأنه في آخر اليوم التاسع من ذي الحجة اللي هو يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة في اليوم التاسع في أواخر اليوم التاسع من ذي الحجة في حجة الوداع، أنزل الله تعالى عليه هذه الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكأنها نزلت يعني قبيل قبيل الغروب اللي هو ابتداء ليلة العاشر من ذي الحجة يعني أو كذا. فكأن كأن الله تعالى اختار هذا الوقت يعني لإكمال دين الإسلام أيضا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام العشرة من ذي الحجة التي وصفت بأنها إيه بأن العمل فيها أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. قال فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطور، فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطور كما قال تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، وواعدناكم جانب الطور الأيمن. الله تعالى وعدهم الجانب الأيمن من الطور. قال فحينئذ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون. موسى عليه السلام استخلف أخاه هارون جعله خليفة على بني إسرائيل، وذهب موسى عليه السلام متوجها إلى جبل الطور أو ناحية جبل الطور. قال وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد، أوصاه الله تعالى أن أوصى موسى أخاه هارون، موسى أوصى أخاه هارون أن يصلح وألا يفسد. قال وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله وله وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. يعني هنا يقول إن الوصية لأحد بشيء من الخير ليس معناها أنه مقصر في هذا الخير، أو أنه لم يفعله، أو عندما يعني تنهى مؤمنا عن منكر ليس معنى هذا أنه يفعل هذا المنكر. فمثلا موسى يأمر هارون يقول له أصلح، ليس معناها أنه لم يكن مصلحا عندما أمره أن يصلح، ولا تتبع سبيل المفسدين أيضا ليس معناه أنه كان مفسدا أو يتبع سبيله، وإنما إيه يعني ينهاه عن شيء هو منتهن عنه ويأمره بشيء هو مؤتمر به. وهنا الوصية للمؤمن تكون تذكيرا له وحثا له على الثبات على الخير، يعني كما في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهنا يأمرهم بالإيمان مع وصفهم بالإيمان، وصفهم بالإيمان ونادى المؤمنين ثم يقول لهم آمنوا، يعني اثبتوا على إيمانكم واستمروا عليه، يعني في هذا المعنى. فالقصد هنا لما عندما موسى يقول لأخيه أصلح، يعني أنت ليس معناها أنك لست مصلحا، وإنما معناه يعني أثبت على ما أنت عليه من الإصلاح واستمر على ذلك، ويعني يأمره بالخير وينهى عن المنكر، وهو عليه السلام يعني مستقيم على هذا الأمر. يعني قال ولما جاء موسى لميقاتنا، موسى عليه السلام ذهب إيه للميقات، يعني للموعد الذي حدده الله سبحانه وتعالى له بعد ما كمل إيه الأربعين، وذهب متوجها إلى جبل إلى جبل الطور أو جهة جبل الطور أو كذا. وكلمة الطور في الحقيقة يعني مرات تأتي بمعنى جبل معين يعني موجود في سيناء وكذا يقال له جبل الطور، ويأتي الطور أيضا بصفة عامة بمعنى الجبل، يعني كل كلمة طور معناها جبل، لكن فهي علم على جبل بعينه، وفي نفس الوقت أيضا هي كلمة معناها جبل يعني تطلق على عليه وعلى غيره. فموسى عليه السلام ذهب لميقات الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى، هنا نقرأ الآية الكريمة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. طيب هنا يقول يخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله، يعني لما كمل 40 يوما وجاء الموعد الذي وعده الله سبحانه وتعالى أن يأتي فيه للقاء الله تعالى في مكان معين، وحصل له التكليم من الله، كلمه الله سبحانه وتعالى، سأل الله تعالى أن ينظر إليه. موسى عليه السلام يعني سمع كلام الله سبحانه وتعالى وسمع تكليم الله عز وجل له، ثم إن موسى عليه السلام يعني طلب من الله سبحانه وتعالى أن يأذن له في النظر إليه سبحانه وتعالى، فقال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. وهنا يعني أهل السنة يستدلون بهذه الآية الكريمة على إثبات الرؤية، بينما أهل البدع يستدلون بها على إيه؟ على إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، إنما أهل السنة يجعلونها يقولون بالعكس، بل هي دليل على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة. أول شيء لأن موسى عليه السلام عندما سأل الرؤية معناها أنه مستقر في علمه عليه السلام أنه من الجائز أن يرى البشر ربهم سبحانه وتعالى، وإلا يعني لما سأل شيئا إيه مستحيلا أو ممنوعا، يعني فهو سأل شيئا يعني ممكنا أو يعني جائزا أن يقع لو شاء الله سبحانه وتعالى، فمستقر في علمه عليه السلام أن الله تعالى يرى، فلذلك طلب شيئا إيه يعني لم يطلب شيئا مستحيلا في حق الله سبحانه وتعالى، وإنما طلب شيئا ممكن. قال ربي أرني أنظر إليك، فالله سبحانه وتعالى قال لن تراني. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يبين أن كلمة إيه لن تراني، أن حرف النفي اللي هو لن لا يفيد التأبيد، يعني عندما إيه ننفي بلن فهي تفيد نفيا مؤقتا يعني بمدة معينة، لا تعني لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما تفيد نفي الرؤية في الدنيا فقط وليس في الآخرة، لأن لن في كتاب الله سبحانه وتعالى تأتي لنفي مؤقت وليس نفيا مؤبدا دائما، مثلا كما في قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. في قصة يوسف عليه السلام قال لن أبرح الأرض، اللي هو أخو يوسف قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. يبقى إذن إيه؟ قال لن أبرح الأرض ليس معناها يعني أبدا وفي الدنيا وفي الآخرة وفي كذا، لا يعني لن أبرح الأرض يعني مدة معينة انتهاؤها بإيه؟ بإذن أبيه له بمغادرة الأرض. فإذا هو لن تراني يعني في هذه الدنيا، ثم إيه؟ هذا لا يمنع الرؤية لله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال وقد أشكل حرف لن ها هنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد، يعني هي لن إيه؟ يعني لا يلزم منها نفي التأبيد، لكن قد تستعمل في بعض الاستعمالات لنفي التأبيد، ولكن هي ليست لا يلزم منها دائما النفي المؤبد، وإنما تأتي أحيانا لنفي التأبيد وأحيانا للنفي غير المؤبد. لهذا يعني الإمام ابن مالك يعني في الألفية بيقول إيه؟ ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فعضدا. يعني الإمام ابن مالك يقول بعض النحاة يقول إن لن تفيد النفي المؤبد، قال من رأى ذلك فقول هردد، يعني أردد هذا القول، وسواه فعضدا يعني وعضد الإيه؟ القول الآخر الذي يقول إن لن تفيد النفي المؤقت وليس المؤبد يعني. لكن الخلاصة أنه يعني قد تستعمل في بعض الاستعمالات لنفي التأبيد، لكن لها استعمالات أيضا لنفي مؤقت يعني. قال فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذا أضعف الأقوال. المعتزلة قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، قالوا هذا يعني أضعف الأقوال، لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة، كما سنوردها عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى عن إخبارا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني ممنوعون من إيه؟ من رؤية الله سبحانه وتعالى. فلما حجب أعداءه لم يحجب أولياءه، الله تعالى يعني ذكر أنه من عقوبة الكفار أن الله تعالى سيحجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى، فمعناه أن المؤمنين لن يحجبوا عن رؤية الله سبحانه وتعالى. قال وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنيا جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة. قال يعني بعض المفسرين قالوا لن هنا تفيد النفي المؤبد في الدنيا، يعني لن تراني أي في الدنيا إلى نهاية الدنيا، لكن إيه؟ لا علاقة لها بالآخرة، لأنه ثبت أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ودلت على ذلك الآيات الكريمة التي ذكرناها، وكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، أو كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. قال وقيل إن الكلام كالكلام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقد تقدم ذلك في سورة الأنعام. يعني هنا إيه؟ في سورة الأنعام عندما قال تعالى لا تدركه الأبصار، قالوا الإدراك غير الإيه؟ غير الرؤية، يعني المنفي هو الإدراك، والإدراك معناه الإحاطة بالمرئي، الإحاطة بالمرئي، يعني زي في قصة موسى وفرعون وقوم فرعون، يعني لما كان موسى معه بنو إسرائيل وجيش فرعون، قال أصحاب فلما تراء الجمعان، في سورة الشعراء الله تعالى يقول فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني محاط إيه بنا. فهنا قال فلما تراء الجمعان، يعني الآن إيه؟ أثبت الرؤية، أصبح جيش موسى يرى جيش فرعون وجيش فرعون يرى جيش موسى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إن جيش فرعون سيحيط بنا ويتسلط علينا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا إيه؟ أثبت الرؤية ونفى الإدراك. فلما قلت سبحانه لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، يعني الله تعالى الله سبحانه وتعالى هو العظيم الجليل، فالمؤمنون عندما يرون الله ليس رؤية المؤمنين لله كرؤية المؤمنين لمخلوق من المخلوقات في الدنيا، يعني يمكن بصر الإنسان يحيط به وكذا، لكن رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يرون الله سبحانه وتعالى فوقهم، يعني على ما يشاء الله سبحانه وتعالى، رؤية من غير يعني إحاطة بالله سبحانه وتعالى، لا يحيط به شيء وكذا. فقال ممكن أنها تفسر يعني آية يعني لن تراني، لن تراني يعني لن تراني رؤية فيها إحاطة وكذا، يعني كأن النفي لنوع معين من الرؤية وليس لأصل الرؤية، يعني النفي لرؤية فيها إدراك أو إحاطة وليس لأصل الرؤية يعني أو كذا. قال وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. تدهده يعني تهدم وتحطم وتفتت. فيقول هذا ورد في الكتب المتقدمة يعني في الإسرائيليات عن الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى، أنه فيها إيه، أن الله قال لموسى: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهدها. قال ولهذا قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لهذا لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل، الجبل إيه؟ اندك. والتجلي معناه يعني إيه؟ كشف الحجاب أو شيء من الحجاب. فكما سيأتي يعني لما تجلى ربه للجبل، سيأتي الحديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال قرأ الآية الكريمة: فلما تجلى ربه للجبل وضع الإبهام قريبا من طرف الخنصر، الإبهام هو الأصبع الكبير عند طرف الخنصر والأصبع الصغير، يعني قال فلما تجلى ربه، يعني كأنه إيه انكشف من الحجاب يعني مثل هذا المقدار، يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى يعني شيء يعني صغير يعني مثل قدر طرف الأصبع، فانكشف يعني من الحجاب مثل هذا القدر، فالجبل إيه اندك يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. أورد حديث أنس رضي الله عنه، هو أورد له روايات إيه كثيرة لهذا الحديث اللي قرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية ووضع إبهامه على طرف خنصره، خنصر والأصبع الصغير. فأورد له روايات عديدة يعني الحديث أنس، نقرأ بعضها يعني. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وغيره يعني، وهو حديث يعني له طرق كثيرة يعني ثابتة. فمنها يعني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكا. هو هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه، ثم أنس أشار بإصبعه. ويوضح الرواية الثانية: قال هكذا بإصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر، قال فساخ الجبل، يعني الجبل صار إيه ترابا يعني وساخ يعني ذاب يعني أصبح ترابا ونزل تفرق كده بين التراب. وهنا يعني في الرواية أن هنا في الرواية أن أنس رضي الله عنه لما روى الحديث يعني وقال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، قال وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره، قال فساخ الجبل. قال حميد لثابت، حميد يروي عن ثابت عن أنس بن مالك، فحميد قال لثابت: تقول هذا؟ قال تقول هذا، يعني كأنه إيه استنكر يعني أنه يشير هذه الإشارة في شيء يتعلق يعني بشيء من صفات الله سبحانه وتعالى وكذا. قال فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد، فثابت رفع يده وضرب إيه صدر حميد، حميد يعترض عليه يقول تقول هذا، فضرب صدر حميد وقال: يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوله أنس وأنا أكتمه. فقال يعني هذه الإشارة يعني فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنس إيه تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، فثابت إيه تلقاها عن أنس وفعلها، فجاي ينكر عليه فإيه فضرب صدره وقال تقول هذا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فعل أنس وأنا أكتمه، فإيه ففعل مسلمه. القصد أن هذه الإشارة يعني ليس فيها يعني، يعني مرات يأتي بعض الأحاديث في صفات الله سبحانه وتعالى ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إشارة يعني، وهذا ورد في أحاديث كثيرة في الحقيقة يعني، منها لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان إيه سميعا بصيرا، مش كده؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنه وإلى عينه عليه الصلاة والسلام، أشار بيده إلى أذنيه وإلى عينه عليه الصلاة والسلام لما قرأ إيه سميعا بصيرا. وكذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يضع الأراضين على أصبع والجبال على أصبع وكذا ويهزهن، الله صلى الله عليه وسلم يطوي، قال يعني والسماوات مطويات بيمينه، فقال يقبض الأرض بشماله والسماوات بيمينه ويضع الأراضين على أصبع، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يعني بأصبعه وقبض يديه عليه الصلاة والسلام، قال ويهزهن يقول أنا الملك أنا الملك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقبض السماوات ويقبض الأرض ويهزهن يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهز إيه يديه وقد قبض يعني يديه عليه الصلاة والسلام حتى رجف به المنبر، المنبر ارتج بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى قلنا لا يخرن به، الصحابة قالوا سيخر المنبر بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاف المنبر صار يهتز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهزهن يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون، المنبر ارتج بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى خاف الصحابة أن يسقط يعني بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما فعل هذا قالوا أهل السنة يعني يرون أن هذه المواضع يعني توقيفية، المواضع التي ورد فيها يصح إيه الاقتداء فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام ونفعل يعني مثل ما فعل، من غير أن نقصد بذلك تشبيها ولا تمثيلا ولا نعني بهذا أن قبضة الله كقبضة المخلوق ولا أن إصبع الله كإصبع المخلوق ولا أن سمع الله وبصره كسمع المخلوق ولا بصر المخلوق ولا كذا، تعالى الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد يعني بيان المعنى وتوضيح يعني ما المقصود بالسمع وما المقصود بالبصر. فعندما يشير إلى سمع الإنسان وبصر الإنسان فهذا السمع والبصر للإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى عندما يضاف السمع والبصر إلى الله فعلى ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ومن غير، لكن هنا يعني فقط مجرد بيان أصل المعنى، بيان أصل المعنى لكن حقيقته على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير قصد تشبيه ولا تمثيل ولا شيء ولا تل. فكان يعني دايما في هذه الأحاديث التي فيها إشارة وكذا، كان عندما يأتي أئمة أهل السنة ويحدثون بهذه الأحاديث كان بعض الجالسين يستنكر هذا ويستعظمه وكذا، فكانوا ينبهونه على أن هذا يعني هكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه ليس فيه تمثيل ولا تشبيه لله بخلقه، وإنما هذه الصفات يعني في حق الله على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم طيب. ثم بعد ذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما تجلى ربه للجبل قال ابن عباس ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، ما تجلى منه إلا قدر الخنصر. التجلي احنا عرفنا التجلي وكشف الحجاب يعني، فيعني كأنه إيه من كشف من حجاب الله سبحانه وتعالى الذي هو النور الذي يحجب الله سبحانه وتعالى عن الرؤية إلا حيث يشاء سبحانه وتعالى أن يأذن في رؤيته، فلم قال إيه ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، يعني القدر الذي انكشف يعني من الحجاب من حجاب الله سبحانه وتعالى للجبل قدر الخنصر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإبهامه إلى طرف خنصره. يعني قال جعله دكا قال ترابا، ابن عباس يفسر ايه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا الجبل المعين الذي تجلى الله سبحانه وتعالى له اصبح هذا الجبل ترابا، يعني هو غير موجود الان، الجبل اصبح ترابا بامر الله. وخر موسى صعقا قال مغشيا عليه، ده ايه ده تفسير ابن عباس لصعقا قال مغشيا عليه. هناك تفسير اخر عن قتادة التابع الجليل رحمه الله قال وخر موسى صعقا قال ميتا، يبقى صعق موسى عليه السلام في تفسير ابن عباس انه غشي يعني صار اغشي عليه اغماء يعني اغمي عليه لكنه لا يزال على قيد الحياة. تفسير الثاني عن قتادة قال صعقا ميتا، ان موسى عليه السلام مات ثم احياه الله، ولا يستنكر يعني ان احياء الله تعالى للميت في الدنيا حصل في مواضع عديدة، منها ايه في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى يعني خمس حالات وقع فيها أن ناسا ماتوا في الدنيا ثم أحياهم الله، أو بعض المخلوقات يعني ماتت في الدنيا ثم أحياها الله، سواء من البشر أو من الحيوان. تذكرون بعضها زي قصة إيه؟ قصة البقرة اللي هو القتيل اللي هو قتل، كان في بني إسرائيل قتيل قتل وبعدين لم يعرفوا من الذي قتله، فالله تعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل بجزء من البقرة فيحيى، فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فضربوا القتيل، كانوا مختلفين في من الذي قتله، فضربوا القتيل بجزء من البقرة فحي القتيل وقال قتلني فلان ثم مات مرة أخرى. فهنا إيه هذه واحدة. الثانية قصة إبراهيم عليه السلام اللي هو إيه خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، أخذ أمر الله تعالى بأربع طيور وذبحها وقطعها إلى أجزاء وخلط بعضها ببعض وجعل إيه على رؤوس أربعة جبال، كل جبل على رأسه إيه جزء من أجزاء هذه الطيور، ثم دعهن دعاهن إيه فأتوه سعيا، أتت هذه الطيور يعني تسعى إليه وأحياها الله وجاءته. هذه الثانية الثالثة اللي هي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها اللي هو العزير كما ورد يعني من أنبياء بني إسرائيل، ومر على قرية وقيل كانت بيت المقدس بعدما دمره بختنصر أو شيء من هذا أو كما ورد يعني في التفسير، فإيه مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله مئة عام ثم بعث، وبرضه ايه الحمار اللي كان معه اماته الله واحيا الله له الحمار اربع احياء اولا ثم احيا امامه الحمار وكذا. طيب هذه الثالثة لم ترى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا ايه لم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت، لم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذا قالوا كانوا ناس من بني إسرائيل كانوا وهم ألوف يعني عدة آلاف يعني ألوف كان أعدادهم بالآلاف، خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خوفا من الطاعون أو فرارا، كان البلد نزل فيها وباء طاعون أو كذا فخرجوا فارين يعني من الوباء خائفين من الموت، فقال لهم الله موتوا فأماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم. هذه الرابعة في اللهم السبعون رجلا اللي هم كانوا مع موسى فلم نعم اللي هي ايه لو اللي هي الايات سورة كمان الايات سورة البقرة اللي هي نعم يعني في قصة اللي هم ارنا الله جهرة قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرته ايوه ثم أخذ فالصاعقة أخذتهم يعني هم ينظرون قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه خمسة إيه مواضع أو خمس قصص يعني في سورة البقرة كلها فيها أن إحياء بعد الموت بقدرة الله سبحانه. فهنا يعني قصة موسى عليه السلام لما صعق ثم إيه يعني أفاق، فابن عباس يقول غشي عليه ثم أفاق، وقتادة يقول مات ثم إيه أحياه الله. قال وقال سفيان الثوري ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه، قال إن الجبل ساخ في الأرض يعني كأن الجبل إيه صار ترابا وظل ودخل في جوف الأرض صار يعني دخل الى البحر يعني صار جزءا من تراب البحر. وعن ابي بكر الهذلي رحمه الله قال انقعر فدخل تحت الارض فلا يظهر الى يوم القيامة. وجاء في بعض الاخبار انه ساخ في الارض فهو يهوي فيها الى يوم القيامة. يبقى هذا الجبل الذي تجلى الله تعالى له يعني خلاص لم يعد له وجود الان يعني ليس موجودا الآن، يعني جبل الطور الموجود حاليا هذا ليس هو الجبل الذي تجلى الله له، الجبل الذي تجلى الله له هذا تدهده وساخ في الأرض واختفى إيه في جوف الأرض او انه صار الى البحر او انه كذا، يعني انتهى امره يعني. واورد هنا حديثا لكنه حديث منكر يعني حديث ضعيف، بس يعني من باب الفائدة يعني. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته 6 أجبل، يعني غير الجبل اللي هو ساخ اللي هو تجلى الله له، الجبال اللي حوله يعني من عظمة هذا الأمر طارت. فوقعت 3 بالمدينة و3 بمكة، بالمدينة أحد ووريقان وردوى، أسماء 3 جبال في المدينة، ووقع بمكة حراء وسبير وثور. إن هذه الجبال يعني كانت موجودة، كأنها كانت موجودة في سيناء لما عندما كلم الله موسى في هذا المكان، وبعدين طارت وذهبت إلى مكة والمدينة وكذا. بس قال هذا حديث غريب منكر يعني ضعيف لا يصح يعني. وجاء برضو هنا يعني أثر عن عروة بن رويم يعني قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صما ملسا، فلما تجلى الله لموسى على الطور دك وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. هذا أثر يعني عن هذا التابعي يعني اللي هو عروة بن رويم، يعني يقول هذا يعني لعله قد يكون من إسرائيليات، قد يكون من الجبال يعني قبل حادثة تجلي الله للجبل كانت الجبال صماء ملساء ليس فيها شقوق ولا فيها كهوف ولا غيران ولا كذا، لكن بعد التجلي الجبال صار فيها شقوق وصار فيها كهوف وصار فيها كذا، والله تعالى أعلم حقيقة ذلك يعني. قال الربيع بن أنس رحمه الله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال: وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور، الجبل حين كشف الغطاء ورأى الجبال ورأى الجبل يعني نور الله سبحانه وتعالى، صار مثل ذاك من الدكاك. وقال بعضهم جعله دكا أي جعله إيه فتنة، أو جعله فتته، نعم جعله دكا قال إيه فتته يعني تفتت يعني، المهم خاصة صار ترابا صار تهدم تهشم تفتت يعني كلها عبارات تؤدي نفس المعنى يعني. قال مجاهد في قوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال: فإنه أكبر منك وأشد خلق. يعني لماذا إيه تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل، يعني ما الحكمة في هذا؟ فقال إن الله تعالى أراد أن يضرب مثلا لموسى عليه السلام ليبين له أن خلقة موسى يعني في الدنيا لا تقوى على رؤية الله سبحانه وتعالى، خلقة البشر في الدنيا خلق الله تعالى البشر يعني ذوي أجساد ضعيفة لا تقوى على رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن في الآخرة يجعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين في الجنة يعني بخلقة وكيفية أخرى يعني تكون أجسامهم فيها تقوى على رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن في الدنيا لا يقوون على هذا. فالله سبحانه وتعالى قال لموسى يعني انظر إلى الجبل فإنه أكبر منك وأشد خلقا، الجبل أكبر من موسى وخلقته أشد وأقوى، ومع ذلك لا يقوى على إيه لا يقوى على إيه على رؤية الله. قال: فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل فدك على أوله، ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقا. موسى عليه السلام يعني رأى هذا الجبل الإيه الشاهق وهو يعني يتهدم ويسيخ ويصبح ترابا وكذا، فعندئذ ايه صعق موسى عليه السلام من هذا المنظر يعني. قال عكرمة: نظر الله الى الجبل فصار صحراء ترابا. قال: وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء وجعله دكاء وخر موسى صعقا، فهي يعني يعني من ضمن الايه القراءات المتواترة يعني جعله دكاء وخر موسى صعقا، فدكا او دكاء نفس المعنى يعني. طيب قال: والمعروف أن الصعق هو الغشي، ها هنا كما فسره ابن عباس وغيره، لا كما فسره قتادة بالموت، وإن كان ذلك صحيحا في اللغة. يعني يقول في اللغة الصعق يأتي بمعنى الغشي وبمعنى الموت، بس ابن كثير يرجح رأي ابن عباس أنه غشي فقط. لماذا؟ يعني استشهد بقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال هنا قرينة تدل على الموت، كما أن هناك قرينة تدل على الغشي، وهي قوله: فلما أفاق، والإفاقة تكون من غشي. يعني ابن كثير رجح رأي ابن عباس أنه غشي فقط. قال لأن الله تعالى قال إيه؟ قال فلما أفاق، والإفاقة غالبا تكون من غشي. يعني لما ذكر الذين ماتوا اللي هم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، فقال إيه؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم. لكن هنا لم يقل الله تعالى ثم بعثه من بعد موته، وإنما قال إيه؟ أفاق. فقال كلمة أفاق يعني كأن فيها يعني إشارة أكثر إلى رأي ابن عباس أنه كان غشي فقط، يعني والله أعلم. فلما أفاق قال: سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا، أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. طبعا بالنسبة للجمع بين الرأيين، يعني دايما طريقة بعض الأئمة منهم ابن تيمية رحمه الله وكذا، أنهم دايما يقولون التفاسير المأثورة عن السلف نجمع بينها يعني ونقول كلها حق، يعني لا نأخذ واحدا ونرد الآخر. فمثل هذا الموضع يعني إذا مشينا على هذه الطريقة نقول أن الصعق ناس فسروا بالغشي عليه وناس قالوا مات، فقال نقول أنه غشي عليه ثم مات، يعني بدأ بالغشي ثم الموت، يعني بحيث نجمع بين الرأيين يعني. فيكون والله أعلم. قال: سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا، أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. وقوله سبحانه: تبت إليك، قال مجاهد: أن أسألك الرؤية، يعني في الدنيا، انه يعني علم انه خلص انه لا يؤذن يعني بالرؤية في الدنيا، فقال تبت اليك من ذلك يعني. وانا اول المؤمنين، قال ابن عباس ومجاهد: من بني اسرائيل. يعني هنا الاشكال وجوابه، يعني وانا اول المؤمنين. طيب قبل موسى عليه السلام، قبله كان انبياء كثيرون ومؤمنون كثيرون، يعني ادم عليه السلام كان مؤمنا وكان من ذريته أولاد مؤمنون، ونوح عليه السلام قبل موسى وكان مؤمنا، وغيرهم من الأنبياء يعني، وهود وصالح وغيرهم، فكان وإبراهيم عليهم السلام. فإذا قبله كان يوجد مؤمنون، فإذا ما معنى وأنا أول المؤمنين؟ فابن عباس ومجاهد قال: أنا أول المؤمنين من بني إسرائيل، يعني من قومه، يعني الذين بعث فيهم. يعني حتى بنو إسرائيل، ما هو بنو إسرائيل من أيام يعني يعقوب وكذا كان فيهم مؤمنون قبل موسى، بس هو يعني أول مؤمن من بني إسرائيل، يعني من قومه وجماعته وأمته التي بعث فيها يعني. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد. يعني أنا أول المؤمنين، مش المؤمنين بمعنى الذين يؤمنون بالله ووحدانيته، وإنما أول المؤمنين يعني المؤمنين بأن الله تعالى لا يرى في الدنيا، يعني أو أنا أول من آمن بذلك يعني. وكذا قال أبو العالية التابعي رحمه الله، قال: قد كان قبله مؤمنون، ولكن يقول: أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. طيب، وهي في الحقيقة يعني أيضا هذا الإشكال ورد برضو في سورة الأنعام في قوله تعالى في آخر سورة الأنعام اللي هي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهنا قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا الخطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قل يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مع أن الأنبياء كانوا مسلمين قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا أنا أول المسلمين، يعني من هذه الأمة، يعني من أمته التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام، أو أنا أول المسلمين، يعني أنا مبادر، يعني أنا إيه مسابق إلى الإسلام، مبادر إيه إليه، أو أنا أول المسلمين بالنسبة لمن يأتي بعدي أو يجيء بعدي. فالأولية قد تكون أولية مطلقة، يعني إنه ليس قبله أحد مسلم، أو أولية مقيدة، يعني فالأولية المقيدة يعني هو أول بالنسبة لبعض الناس وليس أولا بالنسبة لآخرين. فأنا أول المسلمين يعني بالنسبة لمن يجيء بعده من المسلمين. ولذلك يعني حتى يعني هذا الدعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في الاستفتاح أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في الاستفتاح. فالفقهاء اختلفوا، المسلم إذا أراد أن يدعو بهذا الدعاء هل يقول يعني وأنا أول المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول أنا أول المسلمين لكن بقية المسلمين يقول وأنا من المسلمين. بعض الفقهاء يقول لك يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بهذا الدعاء يقول أنا من المسلمين، ولكن الرأي الصحيح أنه غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يقول وأنا أول المسلمين أيضا. وأنت عندما تقول هذا تقصد أنك أول بالنسبة لمن يأتي بعدك، يعني ما تقصد أولية مطلقة، يعني وأنت أول المسلمين يعني لمن يأتي بعدك، يعني فأنت أولهم، يعني المجموعة اللي هيجوا بعدك أنت أول واحد فيهم اللي جايين بعدك، فهذا لا تعارض. أو أن أول تأتي بمعنى مبادر ومسابق، يعني أنا يعني تقول أنا أول المسلمين يعني وأنا مسابق إلى الإسلام وإلى التمسك به والعمل به، بحيث لا يعني ليس في هذا يعني إيه نفي لمسلمين قبلك. يعني فهنا نبي الله موسى عليه السلام نفس الشيء لما قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فبرضو المسلم إذا دعا بهذا الدعاء القرآني يدعو به كما دعا موسى عليه السلام، يقول تبت إليك وأنا أول المؤمنين، ويقصد يعني لمن يأتي بعده، أو أنه مبادر يعني إلى الإيمان ومسابق إليه وكذا. طيب هنا يذكر بعض الأحاديث الواردة في صعق موسى عليه السلام، قال وخر موسى صعق. قال جاء فيه أحاديث يعني عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث أبي سعيد فهو في صحيح البخاري، وساق الإسناد إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه. جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه لطم، واحد من الصحابة لطم اليهودية على وجهه، فجاي يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال ادعوه. فدعوه قال لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر. قال أنا مريت على اليهود وهم يتكلمون، فسمعت هذا اليهودي يقول والذي اصطفى موسى على البشر. قال قلت وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة فلطمته. فقال اصطفى موسى على البشر، قال اصطفاه على محمد، وراح لطم اليهودي. فقال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني من بين الأنبياء. قال لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن يعني لا تفضلوني على غير من الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. في نفخة الصعق وبعدين نفخة البعث، إن إسرافيل عليه السلام الملك الكريم ينفخ في الصور اللي هو البوق العظيم الذي ينفخ فيه، النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض، والنفخة الثانية نفخة البعث. ونفخة الصعق برضو جاء في سورة النمل، قال ففزع من في السماوات، والفزع فقالوا برضو الفزع أولا يفزعون ثم يصعقون من النفخة الأولى، أو شيء يصيبهم فزع ثم يموتون منه، وبعدين النفخة الثانية نفخة البعث يعني نفخة فيه أخرى فإذا هم قيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني ينفخ النفخة الثانية يبعث كل من في القبور، كل من ماتوا سواء اللي ماتوا بالنفخة الأولى أو اللي ماتوا قبل ذلك يعني من أيام آدم بقى عليه السلام، كل الأموات سواء اللي ماتوا بالنفخة اللي كانوا أحياء ونفخ وأدركوا نفخة الصعق أو اللي كانوا ماتوا قبل ذلك كلهم يبعثون عند النفخة الثانية يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فأكون أول من يفيق، أول من يفيق في النفخة الثانية هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. موسى في عندما يكون أول من يفيق، يفيق بقى إيه في أرض المحشر يعني، والناس في أرض المحشر ينتظرون الحساب، فيجد موسى عليه السلام يعني واضعا يده على قائمة من قوائم عرش الله سبحانه وتعالى. قال فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني موسى يكون أول من يفيق، فإذا موسى إيه مفيقا يعني وموجودا قبله وواضعا يده على قائمة من قوائم العرش، فالنفس قال يعني فلا أدري هل أفاق قبلي، هل موسى سيفيق قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنه جوزي بصعقة الطور إن هو لم يصعق مع من صعق في نفخة الصعق ولم تمسه الصعقة لأنه صعق من قبل يعني في الدنيا. قال وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه ومسلم أيضا في صحيح. طب هذا حديث أبي سعيد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه برضو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، استب من السباب يعني والشتم يعني الشتم كل منهما الآخر يعني، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فغضب المسلم على اليهودي فلطمه، فأتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة أو يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى ممسكا بجانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله عز وجل. لأنه في نفخة الصعق الله سبحانه وتعالى قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فقال يعني لعله إيه هو موسى عليه السلام واحد ممن إيه عناه الله بقوله إلا من شاء الله. فالقصد أن هذا فيه يعني منقبة لموسى عليه السلام، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا تخيروني على موسى، فموسى عليه السلام له يعني منقبة عظيمة أن إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون أول من يفيق يجد موسى يعني مفيقا وموجودا في أرض المحشر. هنا يأتي إيه توجيه هذا بقى، كيف نجمع بين هذا الآن الإشكال، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى أو لا تخيروني من بين الأنبياء، وبين قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ هنا إيه في أجوبة عديدة، في سؤال عن هذا
اعترف بذلك
أقر يعني
القواد على الصحابي
ما ورد يعني أنه يعني والله يعني
الفاقة على البحر ما نفهمها الفاقة معناها الغش
هو أحسنتم يعني هو هنا يعني نعم هو هذا فيه يعني رد على الإمام ابن كثير كما نبه أخونا. الإمام ابن كثير كان استدل بكلمة إيه أفاق قبلي إن الإفاقة تكون من الغش، بس هو يوم القيامة في الإفاقة تكون من الموت يعني مش من الغش، يعني قال أكون أول من يفيق يعني هو يحيى، بس طبعا ايه ممكن يعني مع كون الانبياء احياء في قبورهم وكذا، لكن يعني حياة برزخية، بس هو برضو ايه يفيق بمعنى يبعث او يحيى او كذا، فاذا يعني لا يلزم من قوله تعالى فلما افاق ان يكون المقصود انه غشي، يعني قد يكون افاق يعني بعث بعد الموت، انه ممكن تأتي بهذا المعنى. طيب هنا الان كيفية الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، ولا فخر معنى أول شيء معنى لا فخر يعني أنا لا أقول ذلك قاصدا التفاخر، وإنما أقول ذلك قاصدا إيه؟ تبليغ ما أمرني الله بتبليغه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا سيد ولد آدم، يريد أن يبلغهم يعني شيئا أوحاه الله إليه، ولا بد أن إيه؟ أن يعلموا. ولا سبيل للعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إلا إذا أخبرنا عن ذلك. كيف نعلم أنه سيد ولد آدم إذا لم يخبرنا؟ يعني فالله تعالى أراد أن تعلم هذه الأمة يعني مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال أنه يبلغ هذا، لا يريد يعني بذلك أن يفخر على أحد، وإنما يريد إيه؟ أن يبلغ يعني شيئا أمره الله بتبليغه. فقال أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فقال هنا كيف بقى الجمع هنا؟ وإن في برضو عندنا حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى، ان يونس عليه السلام ايه انه يعني الله سبحانه وتعالى يعني عاتبه والتقمه الحوت وكذا وتاب الى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى يعني. طيب فهنا قيل من باب التواضع، هنا كيفية بقى الجمع. الرأي الاول قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على يونس او كذا، قالوا ان النبي قالهم باب التواضع يعني. الوجه الثاني قال وقيل قبل أن يعلم بذلك. بعض العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى أو لا تفضلوني على يونس لم يكن أعلمه الله أنه سيد ولد آدم وأنه أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلم يكن علم بذلك وقتها، فلذلك إيه قال لا تفضلوني عليه. وقيل نهي أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب، ان السياق اللي نهى فيه كان يعني تفضيل فيه انتقاص من المفضل عليهم يعني على وجه الغضب والتعصب، وكأن يعني السياق الكلام يعني الغرض يعني قد يكون في يفهم منه انتقاص من المفضل عليهم، فكلهم انبياء ذو فضل وذو شرف وكرامة ومنزلة عظيمة عند الله، فلا تفضلون على وجه الغضبية والتعصب يعني فتنتقصوا من مقام نبي اخر أو كذا يعني. وقيل على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا تفضلوني على أحد من غير يعني بالرأي، لا تفضلوا نبيا على آخر برأيكم واجتهادكم، يعني التفضيل لا يكون إلا بوحي من الله وبعلم من الله وكذا. فهذه كيفية الجمع يعني. ثم قال وقوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة، قال الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة، والعرصات اللي هي الساحات أرض المحشر يعني، العرصات اللي هي الساحات يعني، أو يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به، وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء وتجلى للخلائق الملك الديان كما صعق موسى من تجلي الرب عز وجل. ولهذا قال عليه السلام فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هذا تفسير آخر للحديث إن الصعقة التي يفيق الناس منها أنها يعني غشي يصيبهم في أرض المحشر، مش الصعق اللي هو بنفخة الصعق التي تميت من في الأرض وكذا، وإنما المقصود أن كل الناس يعني بعد ما يبعثون كأنه يعني يحصل أمر يغشى عليهم به، وقال إن هذا قد يكون هو إيه عند تجلي الله سبحانه وتعالى للخلائق، يعني كشف الحجاب سبحانه وتعالى ومجيء الله عز وجل للقضاء بين العباد وكذا، فقال قد يكون يحصل للناس يعني غشي أو كذا وإغماء ثم يفيقون منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجد موسى إيه قائما ممسكا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فيقول إن هنا إيه كأن جوزي بصعقة الطور فلم يصعق في ذلك اليوم، مش إن هو لم يصعق يعني لم في نفخة الصعق، ولكن لم يصعق يعني لما يغشى عليه في عندما تجلى الله. بس هو في الحقيقة برضو في الأحاديث لو نظرت تجد إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم كان ممن استثنى الله عز وجل، والاستثناء هذا بيتكلم عن نفخة الصعق، مش بيتكلم عن غشي يحصل في أرض المحشر، وإنما بيتكلم عن نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في الصور إلا من شاء الله، فهو كان ممن استثناه الله يعني لم يصعق في نفخة الصعق يعني. طيب آخر شيء نختم به الدرس إن شاء الله عشان دخل وقت العشاء. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسق. إن موسى عليه السلام لما تجلى الله لموسى، هو طبعا الآية فيها تجلى ربه للجبل يعني، بس كان موسى موجودا فأصابه الغشي وكذا، فأصبح موسى عليه السلام بعد ذلك يعني بصره حادا، وأصبح موسى يرى النملة على الصخرة على بعد عشرة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، ونقول عشرة فراسخ يعني ثلاثين ميلا، يعني على بعد ثلاثين ميلا، أصبح موسى يرى النملة على بعد ثلاثين ميلا وكذا يعني. بس هو قال هذا الحديث يعني في صحته نظر، ولا يخلو إسناده رجاله من مجاهيل وكذا يعني، والله تعالى أعلم. وأن القاضي عياض يقول: لا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه في هذا الباب، والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى، تكلم يعني عن الإسراء وكذا، وأن إذا كان هذا لموسى أعطي هذه الكرامة أنه يرى على بعد مسافات بعيدة وكذا، فقال: فلا يبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء ورأى من آيات ربه الكبرى أتي يعني قوة إبصار يعني ليست لغيره. بس كل الحديث هذا يعني في سنده مجاهيل وهو ضعيف وكذا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بارك الله.